بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث الإفك وقبول توبة القاذف: نعم، قولها: قلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قوله
ينقل هنا ويرد قول أم رومان، أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك عندما جاءت أم المؤمنين عائشة إلى بيت أبيها وأمها بعد أن استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمرض عند أبيها وأمها، وكان غرضها أن تعرف ما يجري من كلام الناس حول حديث الإفك في شأنها، لأنها بقيت نحو شهر وهي في بيتها ولم يبلغها الخبر ولا نقل إليها أحد الأمر، وإن ارتابت بموقف النبي صلى الله عليه وسلم منها، حيث لم يكن تشعر باللطف منه صلى الله عليه وسلم، وكان كلما دخل سأل بقوله: كيف تيكم؟ بعد أن يسلم، لكنها بعد أن عرفت الخبر أرادت أن تستثق وتسمع تفاصيل ما يجري، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تذهب إلى بيت أبويها. هنا استجلت الخبر من أمها، لكنها رضي الله عنها هونت عليها الأمر وعرفت أن ما يلوك الناس من كلام إنما هو نتيجة حسد ونتيجة غيرة، وقد بررت لها ذلك بقولها: ما من امرأة وضيئة صغيرة السن محبوبة عند زوجها ولها ضرائر إلا تكلموا عنها وأشاعوا الأخبار تجاهها ونفسوا عن أنفسهم بما يسوءها، وما عليها إلا أن تصبر، فإن الحقيقة ستظهر وينكشف الأمر، لكنها رضي الله عنها زادها الموقف ألما ومرضا، وما كانت تتوقع أن يبلغ السوء بالناس إلى هذا الحد، ولكنها خففت عن ذلك بلجوئها إلى البكاء والتفكر في الأمر وعدم النوم، وهذا شان من ليس له حيلة في دفع السوء، لكنها علقت أمرها بالله ورجت الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق ويكشف الباطل ويبين الأمر، خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أبويها. وبينما هي كذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، يعني بيت أبي بكر وأبيت أمها، ودخل وسلم وسأل عنها بقوله: كيف تيكم؟ ثم بدأ بمفاتحتها رضي الله عنها، حيث قال لها: يا عائشة، لقد بلغني خبر، وإن كان هو مستبعد أن يقع شيء من ذلك، لكن موقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج لها يحتم عليه أن يبدي النصح وأن يتحقق من الأمر. إن كنت قد ألممت، يعني وقع منك إثم غير متوقع ولا خطأ غير مقصود، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوجهي إلى الله وتوبي إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويتوب ويمحو ذنب المسيء والمخطئ. وإن كنت بريئة فاعلمي أن الله سيبرئك. توجهي إليه واطلبي منه أن يحق الحق. وما كان منها إلا أن تستعين بعد الله بوالديها وطلبت من أبيها أن يجيب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر صعب في حق أبي بكر رضي الله عنه، وهو الصديق الصدوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصاحب طويل الصحبة، وهو الواثق من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها فتنة وابتلاء وامتحان. ولذلك قال: لا أدري بما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القرائن وهذه الأدلة وهذه الشواهد كلها تؤكد براءتها رضي الله تعالى عنها. وهكذا أجابت أم رومان رضي الله عنها على سؤال عائشة رضي الله عنها، وبينما هم كذلك وإذا بالأمر يقطع فيه ويبت حوله وتنكشف الحقيقة وينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروا عليه أثر الشدة التي يعانيها عند نزول الوحي. ومن أظهرها أن العرق يتصبب منه حتى في الليلة واليوم الشديد البرد يتحدر منه وينزل. وهكذا انتظروا حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونزلت الحقيقة. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه تبسم فرحا مستبشرا حامدا ربه قائلا: أبشري يا عائشة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل من القرآن ما يبرئك. ونزلت آيات تتلى من عند الله سبحانه وتعالى توضح الأمر وتكشفه وتبين أنه إفك وأنه كذب وأنه ظلم لحق بك، فما عليك إلا أن تسري وتفرحي وتحمد الله جل وعلا على ما أنزل من كتاب. وهنا قالت أمها رضي الله عنها: قومي إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
واحمدي الله واشكريه وأظهري له الفرحة على هذه البشرى. لكنها رضي الله عنها علمت أن الذي برأها هو الله، وأنه المستحق للحمد، وأنها إن تحمد أحدا فتوجه حمدها لربها سبحانه وتعالى على ما برأها به. وانتهت المشكلة وزال الهم ودحض الباطل وظهر الحق، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه خطب الأمة وبين الأمر وطلب من المسلمين أن يعذروه من هذا المنافق الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وأبرم تهمة ألحقها بأهله ودبر فتنة آذى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والمؤمنين. اقرأ.
قال: الوضيئة مهموزة ممدودة هي الجميلة الحسنة.
وهذا قول أم رومان.
والوضاء الحسن، ووقع في رواية ابن ماهان حظية.
الحظية يعني المحبوبة المحظية
من الحظوة، وهي الوجاهة وارتفاع المنزلة.
نعم، المرتفعة المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وضراير جمع ضرة، وزوجات الرجل ضراير،
لأن كل واحدة منهم
منهن
تخشى من أن يلحقها من الضرر من ضرائرها. نعم،
لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيره، والاسم منه الضر،
والاسم منه يعني الواحد منه الضر. نعم،
وحكي ضمها
الضر.
وقولها إلا كثرنا عليها
يعني شددنا عليها،
هو بالثاء المثلثة المشددة أي أكثرنا القول في عيبها ونقصها. قولها لا يرقأ لي دمع هو بالهمزة أي لا ينقطع.
نعم،
قولها ولا أكتحل بنوم أي لا أنام. قولها استلبث الوحي أي أبطأ ولبث
يعني تأخر
ولبث ولم ينزل. قولها أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هذا الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب في حقه، لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده، ولم يكن ذلك في نفس الأمر، لأنه رأى انزعاج النبي صلى الله
عليه وسلم من هذا الموقف، فأراد أن يسري عنه وأن يخفف. نعم.
بهذا الأمر وتقلقه فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره. قولها والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه.
ومعنى إن رأيت يعني أي ما رأيت، هنا أن بمعنى إن بمعنى ما، ما رأيت عليها شيء. نعم.
أغمصه علي،
أغمصه يعني أنقصها منه،
أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.
وهذا مهما كان لا يعد عيبا مشينا أو يقدح في العدالة والبراءة.
فقولها أغمصه بفتح الهمزة وكسر الميم وبالصاد المهملة أي أعيبها. والداجن الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا، ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين. قولها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول،
يعني طلب أن يعذر منه، أن يخلص له حقه. نعم.
أما أبي منون وابن سلول
عبد الله بن أبي،
نعم، وابن سلول بالألف وسبق بيانه،
وقال ابن سلول مرفوعا لأنه صفة لعبد الله، لعبد الله.
وأما استعذر فمعناه أنه قال من يعذرني في من آذاني في أهلي، كما بينه في هذا الحديث. ومعنى من يعذرني من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله ولا يلومني. وقيل معناه من ينصرني، والعذير الناصر. قولها فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أنا أعذرك من
أعذرك
بضم الدالشة أنا أعذرك منه. قال القاضي عياض رحمه الله هذا مشكل.
لما القاضي عياض أثار إشكالا في القول المنسوب إلى سعد بن معاذ. قالوا لعل الذي قال هذا الكلام غير سعد بن معاذ، وادعوا أن سعد بن معاذ كان قد مات، لأن هذه الوقعة ولأن هذه الفتنة إنما كانت في غزوة المريسيع، وذكر بعض أهل السير أنها كانت بعد غزوة الخندق، وأن سعد بن معاذ كان قد استشهد بغزوة الخندق يوم أن أصيب في أكحله، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له قبة في المسجد يمرضه فيها ويعوده عن قريب، وقد تماثل للشفاء، لكنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا والأحزاب لن يقاتلوا المسلمين بعد هذه الموقعة، وقيل إنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل في السنة الخامسة، فلما بلغه أنه لن تقاتل قريش النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يعجل له بأجله، وأن يجعل هذا الجرح سببا في شهادته، وأجاب الله دعاءه وانتقض جرحه ومات رضي الله تعالى عنه في تلك الوقعة، يعني إثر تلك الوقعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. فإذا كان موت سعد بعد غزوة المريسيع فالأمر واضح مكشوف ولا إشكال فيه، ومن ظن أن موقعة الأحزاب كانت قبل غزوة المريسيع فلا يزال الإشكال باقيا، وأن الذي قال هذه المقالة هو غير سعد بن معاذ. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد، وهو قولها فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه، وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق سنة 6 فيما ذكره ابن إسحاق، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات في إثر غزوة الخندق من الرمية التي أصابته، وذلك سنة 4 بإجماع أصحاب السير، إلا شيئا قاله الواقدي وحده. قال القاضي: قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم، والأشبه أنه غيره، ولهذا لم يذكر ابن إسحاق في السير، وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا حسين بن حضير رضي
يعني
الله عنه،
يعني أن الذي كان زعيما للأوس هو حسين بن حضير
أولا
وليس سعد بن معاذ.
قال القاضي: وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة 40، وهي سنة الخندق. وقد ذكر البخاري رحمه الله اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة. قال القاضي: فيحتمل أن غزاة المريسيع وحديث الإفك كان في سنة 40 قبل قصة الخندق.
نعم.
قال القاضي: وقد ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كان السنة 5، قال: وكانت الخندق وقريضة بعدها. وذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك، وقال: الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق. قال القاضي: هذا لذكر سعد في قصة الإفك، وكانت في المريسيع، فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ، وهو الذي في الصحيحين. وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسيع أصح.
نعم،
هذا كلام القاضي وهو صحيح. قولها: ولكن اجتهلته الحمية،
ومعنى اجتهلته يعني جعلته من أهل الجاهلية.
قال: هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم اجتهلته بالجيم والهاء،
يعني أدخلته في حكم الجاهلية،
أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل. وفي رواية ابن ماهان هنا احتملته بالحاء والميم. وكذا رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح، وكذا رواه البخاري، ومعناه أغضبته، فالروايتان صحيحتان. نعم. قولها: فثار الحيان الأوس والخزرج،
يعني اشتد النزاع بينهما،
أي تناهضوا للنزاع والعصبية، كما قالت: حتى هموا أن يقتتلوا،
لأن كل فريق أراد أن ينتصر لقومه وجماعته.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله،
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يوم أن زارهم في بيتهم قبل نزول آية البراءة.
معناه: إن كنت فعلت ذنبا وليس لك بعادة،
يعني هذا الذنب ليس من عادتك،
وهذا أصل اللمم،
وهذا
أصل اللمم
في قوله إلا اللمم.
قولي: إن ألممت،
أه؟ أو في قوله إن كنت ألممت.
نعم. قولها قلص دمعي
هو معنى قلص يعني جف، فما كانت حتى لو أردت أن تبكي لا يساعدها الدمع لأنه قد جف من العينين.
هو بفتح القاف واللام أي ارتفع لاستعظام ما يعني ما يعينني من الكلام أو يعيني من الكلام.
نعم.
قولها لأبويها أجيبا عني فيه تفويض الكلام إلى الكبار لأنهم أعرف بمقاصده، واللائق بالمواطن منه، وأبواها يعرفان حلها. وأما قول أبويها لا ندري ما نقول فمعناه أن الأمر الذي سألها عنه لا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي من حسن الظن بها والسرائر إلى الله تعالى. قولها ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه
يعني ما أنهى مجلسه وما خلص من ما قاله لعائشة رضي الله عنها حتى بادره الوحي فجاءه الوحي. نعم.
أي ما فارقه. قولها فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء هو بضم الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة والمد وهي الشدة.
نعم.
قولها حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق
يعني حتى إن العرق ينصب منه وينزل كأنه حبات لؤلؤ.
اللهم صل. معنى ليتحدر لينصب والجمان
الجمان
والجمان بضم الجيم وتخفيف الميم وهو الدر. شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. اللهم صل. قولها فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كشف وأزيل. قولها فقالت لي أمي قومي فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. معناه قالت لها أمها قومي فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه لنعمة الله تعالى التي بشرك. فقالت عائشة ما قالت إذلالا عليه وعتبا لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائقها وجميل أحوالها وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون ولا حجة له ولا شبهة فيه. قالت وإنما أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي وأنعم علي بما لم أكن أتوقعه كما قالت ولشأني كان أحقر
ولشأني يعني هي كانت تظن أنها يعني لا تتوقع أن ينزل فيها قرآن وأقصى ما ترجوه أن يري الله سبحانه وتعالى نبيه رؤيا يظهر فيها براءتها
كما قالت ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى. قوله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى,
هذا أيضا قرآن نزل يفضل ويكرم أبا بكر رضي الله تعالى عنه, لأن أبا بكر رضي الله عنه لما علم أن من خاض في حادثة الإفك مصطح ابن أثاث وهو قريب لأبي بكر كأنه ابن خالته أو ابن قريبة من خالته, وكان الأولى به أنه يتجنب الخوض في هذا لمكانة أبي بكر رضي الله عنه ولفضل أبي بكر رضي الله عنه عليه, لكن الشيطان ولكن الفتنة حملته على أن يخوض في ذلك, فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يلحق به الأدب أن يؤدبه, وذلك بأن يمنع عنه المعروف والإحسان والصدقة التي كان يمن بها عليه بفقره وحاجته. لكن القرآن نزل يعتب ويبصر أبا بكر رضي الله عنه بأن تفضله وإحسانه هو خير له وفضل وزيادة إحسان, لما يفعله من حفظ مكانته وزيادة أجره وعدم المؤاخذة بأمور الدنيا في المسائل التي يكتب الله فيها الأجر. لذلك قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا
أولي القربى والمساكين
والمهاجرين في سبيل الله, وهذه أسباب تستوجب
مكتوب
أسباب تستوجب الاستمرار في العطاء بصرف النظر عن من قامت به. أولا أنه من ذوي القربى, وقد جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بالإحسان إلى ذوي القربى. والأمر الثاني
مساكين,
أنه من المساكين, وقد أوجب الله جل وعلا الإعطاء للمساكين في الزكاة كما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والأمر الثالث أنه من المهاجرين
في سبيل الله،
والمهاجرون لهم حق، حيث إنهم تركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم، فكان لزاما على المحسنين أن يواسوهم، وبذلك وجد الموجب والدافع باستمرار في الإنفاق على مصطح. نعم.
أي لا يحلف، والألية اليمين وسبق بيانها.
ولا يأتلي يعني لا يحلف.
انتهى الوقت؟ اي انتهى الوقت.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.